الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة السادسة، قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره، وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاث، لا بد من أن تتوفر في المحلل ثلاثة شروط. الأول أن يكون الزوج المحلل بالغا، فلا يكفي الصبي وإن كان مراهق، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهق. الثاني أن يطأها قبلا وطئا موجبا للغسل بغيبوبة الحشر أو مقدارها من مقطوعه، أن يكون الجماع من المحلل بهذه المرأة قبلا. هو ما ذكر أنه دبرا هل يصح أو لا يصح، ما ذكر، لكن ظاهر السياق عنده أنه اشترط أن يكون الوطئ قبلا، كأنه يريد أن يقول بأنه دبرا لا يكفي، كأنه يريد أن يقول كذلك، وإذا كان الأمر كذلك فلا نوافقه، وسيأتي بأنه لا فرق بين القبل والدبر في الوطئ، بل كفاية المسمى في مقطوعها، مقطوع الحشفة لا يحرم القبل. يقول والاحتياط لا ينبغي تركه، يعني اي لا يكفي، بصير الاحتياط استحبابي. وهل يعتبر الانزال؟ فيه اشكال، هل يعتبر ايضا ان ينزل المحلل ولا يقتصر على خصوص الدخول، يعني الإدخال لا يكفي بل لا بد من إنزال؟ يقول والأحوط اعتباره، هذا أحوط وجود. الثالث أن يكون العقد دائما لا متعدد. نقول أما اشتراط البلوغ في المحلل فقد يستدل عليه بما رواه علي بن الفضل الواسطي عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، يقول كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم يحتلم، قال لا حتى يبلغ، فكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال ما أوجب الله على المؤمنين الحدود، يعني التكليف الشرعي الذي عليه توضع الحدود الشرعية يعاقب، يعني بالغ كناية عن البلوغ، خصوصا أن سؤال السائل كان مقيدا بقوله لم يحتلم، وأجاب الإمام عليه السلام عن هذا السؤال، مش أجاب بالعموم، لا أجاب على هذا الخصوص، قال لا حتى يبلغ، مع اعتبار أن الاحتلام هي الصفة الأبرز للبلوغ، لأنه قد يقال مثلا بالشعر الذي ينبت تحت الإبط أو عند العانة أنه بلغ أو لم يبلغ، شعر خشن أو غير خشن، فيه الكلام، أو العمر 15 سنة قد يكون فيه الكلام، يعني الشيخ الطوسي بخالف والعشر سنين فلان بقول كذا، يعني فيه خلاف بالعمر أيضا، فالإمارتين أو العلامتين الثانيتين موضع كلام عند الفقهاء، بس الاحتلال موضع إجماع، والرواية معتبرة على المختار كما نتبنى من وثاقة سهل، أن الرواية منقولة عن سهل بن زياد عن علي بن أصوات، وعدم الخدشة لما قلت. وأما دلالتها فواضحة وصريحة تدل على المطلوب، خصوصا مع نفي الإمام عليه السلام لتحليل الغلام غير المحتلم، وهذه كما قلنا من العلامات البارزة. وأما عدم وجود روايات أخرى عن ذلك في الباب، إذا بتلاحظوا ما قعدنا إلا هاي الرواية على اشتراط البلوغ في المحلل، مش مثل الديدن المعمول عليه أنه أكو روايات كثيرة في هذا الباب، لا ما في غير هذه الرواية وانتوا راجعوا. طيب أما عدم وجود روايات أخرى عن ذلك في الباب فقد يكون لأجل وضوح المسألة بين المسلمين وتسالم المؤمنين، فلم تكن مسألة خلاف وإجمال لكي يكثر عنها السؤال، وهذا ما يكشف عن وجود سيرة متشرعة قائمة على ذلك. ولذلك استغنى الناس عن الأسئلة في هذا الصدد لأنه مرتكز بذهنهم أنه لا بد من أن يكون المحلل بالغا في ارتكاز، هذا كشف عن سيرة. نعم صحيح ما في عندنا روايات في هذا الباب أكثر من هذه الرواية في خصوص اشتراط البلوغ، إلا أنه يمكن أن تكون روايات ذوق العسيلة مؤيدة لاشتراط البلوغ إن لم نقل أنها دالة عليه، باعتبار أن ذوق العسيلة هاي الروايات اللي هلأ راح نقراها العديدة جدا التي تقول لا حتى يذوق عسيلتها، يعني لا يكفي لما يسأل يقول حتى يذوق عسيلته. فهذه الروايات دالة على المطلب باعتبار أن ذوق العسيلة التي هي كناية عن تحقق الجماع، ولا يكون ذلك إلا من البالغ مبلغ النكاح ولا أقل من الدخول وإن لم ينزل، خلافا لصاحب الجواهر قدس سره حيث اشترط الإنزال، وذلك لكونه الفرد الأكمل من اللذة وذوق العسيل. صاحب الجواهر عليه الرحمة والبعض ممن تقدم عنه أيضا ذهبوا واشترطوا إلى أنه لا بد من الإنزال، لا يكفي مجرد الدخول. ونحن نقول بأنه هذا مردود، لأنه ليس المراد من الضوق ضوق العسيلة بلوغ المحلل إلى الذروة إلى الحد الأقصى من الضوق أو إلى الحد الأقصى من اللذة، يكفي المقدار المأمور به طبيعيا وهو أنه تحقق الذوق، ما الذوق اسمه ذوق بالأصبع راح بذوق اللبن شيء بسيط، يعني مو إلا أنه لا يخذ الحد، يعني ما اسمه ذوقه وعسيلة، لاحظوا العسيلة يعني تصغير عسل كما ذهب إليه صاحب مجمع البحرين عليه الرحمة. ولا يخفى عليك أن ذوق العسيلة يتحقق بمجرد الدخول ولا أقل ولا ولو بأقل مراتبه كما لو أدخل مقدار الحشفة، وربما لأجل ذلك كان التعبير بتصغير العسل إلى عسيل فهو من قبيل التشبيه للذة للذة الإجماع الجماع بذوق العسل كما ذكر صاحب مجمع البحرين. أما روايات الذوق فعديدة منها عن أبي بصير المرادي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. هذا الشاهد فيه تنكح زوجا غيره ويذوق، يعني مش بمجرد العقد ولا بمجرد القبلة لابد من ذوق العسيلة، والعسيلة هي كناية عن الفرج. وعن سماعة بن مهران موثقة سماعة قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، شلون؟ يعني اثنيناتهم ينبسطوا مش بس هو ينبسط، يعني على هي تنبسط ببسطة
تنبسط بحال مش ببسطة،
ما هو لما ينبسط هي هامة تنبسط. وهو قول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال التسريح بإحسان الطريقة الثالثة، مش محط الشاهد، محط الشاهد هو ما ذكرناه ويذوق عسيرته. وأيضا هناك رواية زرارة، بل صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فإذا طلق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها. فإذا مجرد العقد بدون دخول لا يكفي. وأيضا رواية سماعة الثانية، سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها، قال هل تحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها. وهناك روايات أخرى ذكرتها أنا في المتن، يمكن أن تطالعوها في الوسائل أو في الكتب الأخرى، بالتحديد كتاب الكاف. هذا. ويمكن أخيرا بعد مناقشة الروايات في المقام والخدشة في وجه دلالتها، يمكن حينئذ التمسك بالاستصحاب لإثبات بقاء الحرمة. يعني نقول إنه والله ناقشته بسند بعض هذه الروايات وأنه ما ثبت، سندها ضعيف، أو دلالتها موهونة. شو يعني ذوق العسيلة؟ طيب ذوق العسيلة مثل ما قال بعض سعيد بن المسيب وغيره، قال إنه ذوق العسيلة تحقق بالقبلة، بالمداعبة، بالملامسة، هذا ذوق. شيء اللذة والتمتع، كناية عن التمتع واللذة، يتحقق بأقل المراتب، مو إلا دخول مثلاً. فلو افترضنا أنك ناقشت بهذه الروايات سندا لضعف بعض الروايات مثل سماع وغيره، ودلالة في ذوق العسيلة، نقول عندئذ نتمسك بالاستصحاب لإثبات بقاء الحرم. طيب إذا اقتصر على هذا الحد أقل المراتب بالذوق ولم يدخل ولم يذوق العسيلة بهذا المعنى، فهل يكون ذلك محللا للزوج الأول في الرجوع إليها أو لا؟ نستحب بقاء الحرم. بالإضافة إلى أنه لو قلنا بأن ذوق العسيلة مردد بين الجماع وبين الإنزال، لأن بعضهم اشترط كصاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر اشترط الإنزال، نقول بأن الأول وهو الجماع معلوم دون الثاني، فهو مشكوك فينفى بالأصل. هل يشترط الإنزال أو لا؟ الأصل هو العدل. وعند التأمل في روح الشريعة نجد بأن النصوص الشرعية اشترطت توفر المحلل لرجوع المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول، والمحلل كما هو الظاهر فيه أن بيده الزواج والطلاق والقدرة على النكاح. مش هيك؟ مش هذا من شأن المحلل؟ محلل، مش هو بده يتزوج وبعدين هو بده يطلقها لحتى ترجع للأول، وبعدين بده يكون عنده قدرة تزوج. ليش تزوج هيك يعني اللي سواد عيونها؟
الزواج بتحلق أقل مرات،
ما يخالف يعني ما يخالف، بس مش من شأنه هذا المتزوج أن يكون قادر على النكاح. ليش عم يتزوج؟ الزواج يعني بده يجيب أولاد منها
يعني في
أدري
يعني أنا هلا بزوج
صحيح مية ما يخالف
ما عنده قدرة على النكاح.
ما شنو؟
أنا بقدر وليه زوجه للقاصر دون ما يكون عنده قدرة.
إيه بس هل عنده قدرة على الطلاق؟ ما ولي الأمر لا يطلق، له القدرة ولي الأمر أن يزوج الصغير.
كلامه مش بالطلاق والزواج.
له إيه بلا بالزواج والطلاق والقدرة على النكاح. أما الأول والثاني فمنتفيان في الصغير. منتفيان شرعا لأنه دل الدليل كما لاحظته، وأما الثالث وهو القدرة على النكاح فهذا منتفي تكوينا، بالصغير منتفي تكوينا، هذا ما عنده قدرة على الزواج والانتصاب وإلى آخر ما هنالك.
هو ما عنده قدرة على الطلاق،
ما
ترجع
إيه ما فيها ترجع إلا الحق اللي يبلغ. الأول والثاني منتفيان في الصغير غير البالغ إلا بمعونة الولي، بمعونة الولي في الزواج، الولي ولي الجبري كالأب والجد للآب بإمكانه أن يزوج الصغير، لكن هل بإمكانه أن يطلق؟ إجماع، بل بعض الروايات تقول بأنه لا يطلق، وهذا تقدمت في البداية. يمكن يقول الإمام عليه السلام لا حتى يبلغ، ولا طلاق للولي إلا ليبلغ الصغير، وفيه تجشم وتكلف. يعني إذا من نقول أنه والله خلص المهم أنه تزوج، هل قصة الطلاق فيبلغ بطلق، في نوع من التكلف. لا، الذي يتزوج لابد أن يكون من شأنه أن يطلق إذا أراد الطلاق. وأما الثالث فمنتفي فيه تكوينا وعليه فاشتراط البلوغ متعين، ولكن مع هذا فالاحتياط حسن لاحتمال إرادتهما معا، إرادة الإدخال وإرادة الإنزال، احتياط استحبابي. وأما الشرط الثاني أن يطأها قبلا وطئا موجبا للغسل أو للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدار الحشفة من مقطوعها، بل كفاية المسمى في مقطوعها كما ذكر الماتن تدس سره في المتن. نقول فإن تم الإجماع الذي عليه المسلمون عدا سعيد بن المسيب، لأنه اشترط أصلا الدخول لا قبلا ولا دبرا، بل اكتفى سعيد بن المسيب اكتفى بشنو؟ بمجرد العقد كما ذكرنا سابقا، فراجو. فإن تم الإجماع أو تم ما عليه ظاهر الروايات المتقدمة في المسألة السابقة من ذوق العسيلة، واستفدنا من ذوق العسيلة الدخول الواضح انصرافها إلى خصوص النكاح قبلا، أو تم الهدف والغاية من التحليل لكونه عقوبة للزوجة على ما عملت من عمل يوجب طلاقها ولا تحل إلا بوطئها قبلا خصوصا مع سيرورة أمرها راجعة إليه، من الممكن أن لا يطلقها أبدا. والأمر فالراجع له، مش أنه بدنا نشارطه للمحلل نقول له ليك بدك تزوجها يوم أو يومين أو كذا بعدين تطلقها، ما بصح. فإن تم كل ذلك فبها ونعمة، ساعتها منقول أنه يشترط الدخول قبلا، وإلا فالمسألة محل إشكال ونظر، أنه اشتراط خصوص نكاح في القبل دون الدبر محل تأمل، وذلك لإطلاق النصوص العديدة في اعتبار الدبر أحد المأتيين كما دل عليه الدليل. راجعوا الوسائل في باب الجنابة، باب 12 من أبواب الجنابة، عندنا روايات مطلقة في أنه الدبر أحد المأتيين سواء أتى بها قبلا أو دبرا، وهذا أصل نبني عليه لا نخرج عنه إلا بدليل خاص في بعض الأحكام المترتبة على الدخول في القبل كالجلب الولد أو إلى آخره. وأما الاحتياط الوجوب الوارد في المتن فقد يقال بأنه لا وجه له، سيد الإمام احتاط احتياط وجوبه في خصوص أن يكون الشرط في القبل مش في الدبر، لا وجه له، وذلك وإن كان هو الفرد الأكمل من تحقق اللذة وذوق العسيلة، إلا أنه غير متجه لكفاية الدخول في تحقق ذوق العسيلة، وإن كان بأقل مرتبها في الدبر مثلا، وهذا ما تقدم الكلام عنه سابقا، وسيأتي أيضا بعض الكلام فيه. أنه ذوق العسيلة الرواية عم تقول سواء ذاق عسيلتها في خصوص الفرج أو في الدبر.
زين حتى المداعبة شيخ تعتبر ذوق عسيلة؟
ما لها المعنى هذا، يسموها عادة بالعرف متعة، متعة تقبيل مداعبة، ما بيسموا ذوق عسيلة، يعني في انصراف واضح من ذوق العسيلة إلى الدخول. هلا مش بالحد بالفرد الأكمل كما ذهبوا إليه وهو خصوص الكبر، بل يكفي أيضا مطلق الدخول. هذا إذا أضفنا الروايات المطلقة في أن الدبر أحد المأثيين، فعندئذ يكفي ذلك، يكفي تحقق ذلك. وأما قول الماتن قدس سره في كفاية تحقق الجماع بمقدار الحشفة، وذلك لأن الدخول بمقدارها يحقق الذوق المذكور، وإن لم يبلغ أقصاه. ومع ذلك فالأمر مشكل ينبغي مراعاة الاحتياط. وأما الاشتراط في كون العقد دائما لا متعة يأتي التعرض له، والحمد لله رب العالمين.